والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه النبذة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة شيخ عبد الله بن إبراهيم بن توخ شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين فيما يتعلق بالعقيدة السلفية وما يخالفها من العقائد المبتدعة. ولقد بين وأوضح العقيدة الصحيحة التي جاء بها الكتاب والسنة ودرج عليها سلف الأمة، وبين الكثير من العقائد الباطلة والعقائد المبتدعة الضالة، وأجاد وأفاد فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن العقيدة هي أساس الدين، وأن الواجب على أهل الدنيا على أهل العقل والفكر من جن وإنس أن يعبدوا الله وأن يعتقدوا ما جاء به كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعلى جميع العالم شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها يجب عليهم جميعا على العقلاء المكلفين أن يعبدوا الله وأن يؤمنوا بما جاء في كتابه العظيم القرآن وسنة رسوله أمين عليه الصلاة والسلام. هذا فرض على الجميع، لأن الله خلقهم ليعبدوه، خلقهم كلهم ليعبدوه، اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والبوذيين وسائر أهل الأرض من جن وإنس. وهم يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن كلمة تشمل جميع أصنافهم، والإنس كذلك كلمة تشمل جميع أصناف الإنس من عرب وعجم وبيض وسود وحمر وسائر الملونين. كلهم مأمورون وكلهم مفروض عليهم أن يعبدوا الله وأن ينقادوا لشرعه الذي جاء به رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحيدوا عن ذلك أبدا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لا يعبدوني، يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق من عنده جل وعلا، هو الذي أعطاهم الصحة وأعطاهم العلوم وأنزل الأمطار وأجرى الأنهار وأوجد البحار وأوجد لهم كل نعمة وكل خير، وأقام عليهم الحجج سبحانه وتعالى ببعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم ختم الرسل بأفضلهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، وجعل رسالته عامة ليست خاصة بالعرب بل عامة لجميع أهل الأرض من الجن والإنس، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه: تبارك الذي نزل فرقنا على عبده، هو محمد عليه الصلاة والسلام، إن يكون للعالمين نذيرا. قيل يكون العبد وقيل يكون القرآن، والكل حق، والمعنى أن يكون القرآن ومحمد جميعا كلهم نذر، كلاهما نذير للعالمين، القرآن نذير ومحمد النذير عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: أوحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هو نذير لجميع العالم. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية في اتباع وفي طاعة عليه الصلاة والسلام، والضلال والشقاء والكفر في الكفر به وإنكار ما جاء عليه الصلاة والسلام. والرسل كلهم بعثوا بعقيدة واحدة وهي عبادة الله وحده والإيمان به وبما أخبر به عما كان وما يكون سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم مبعوث بهذا، كلهم مأمورون يعبدوا الله وحده ويؤمنوا به وبأسمائه وصفاته ويخضعوا لأمره سبحانه وتعالى ويصدقوا الرسل فيما جاءوا به من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. والنبي عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد. أشار بالعلات الشرائع، أولاد العلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، هم الإخوة لأب. فالرسل والأنبياء بهذه المثابة دينهم واحد في عبادة الله وحده والإيمان به وبما جاءت به رسله وما أخبر الله به ورسوله عما مضى وما يكون، ولكن الشرائع مختلفة كالعلات. قد يشرع الله لهؤلاء شيئا ما شرعه لمن قبلهم أو لمن بعدهم من عبادات، وقد يحل لهؤلاء شيئا ويحرم على آخرين بحكمته البالغة سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: كل جعلهم شرعة ومنها، ولكن العقيدة واحدة، العقيدة واحدة وهي عبادة الله وحده هي الإسلام، هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا دين الأنبياء جميعا ودين الرسل جميعا عليه الصلاة والسلام. وجاء إمامهم وأفضلهم ومقدمهم وآخرهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فأوضح هذا الأمر إيضاحا كاملا بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة عنه عليه الصلاة والسلام. فأنا المسلم بل على كل إنسان أن يؤمن بهذا، أن يؤمن بما دل عليه القرآن من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وما يكون بعد الموت من الجزاء والحساب والجنة والنار وغير ذلك، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله على حسب علمه. أما الشرائع فهي ما شرع الله من الأعمال والأقوال عليه أن يصدق بها ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم، ما ثبت في القرآن أو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وجب الإيمان بذلك والتزامه والإيمان بأنه حق وأنه من عند الله عز وجل. ثم في تركه التفصيل بين الجاحد والمتكاسل. أما العقائد فلا بد من الإيمان بها كما أخبر الله بها في كتابه العظيم وعلى ما جاءت به سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، من الإيمان بتوحيد الله وأنه مستحق العبادة وأنه لا إله إلا الله لا يستحقها سواه جل وعلا، فالعبادة حقه والمعبود بالحق، والله بعث الرسل بذلك كلهم، بعث الرسل كلهم بذلك عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا دون كل ما سواه، وينهون عن عبادة الطاغوت وكل ما عبد من دون الله من أصنام وأشجار وأحجار وجن وإنس وغير ذلك. العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى مبينة في القرآن العظيم كالسميع والبصير والعزيز والحكيم والعليم والقدير والخالق والرازق وغير ذلك. وله أوصافها ومعانيها، وهو خالق له صفة الخلق والإنشاء والإيجاد والتقدير، وهو أيضا سميع له صفة السمع يسمع كل شيء جل وعلا، وهو العليم يعلم كل شيء فأتحب عليه خافية سبحانه وتعالى، وهو العزيز له العزة والغلبة والكمال جل وعلا، وهو الحكيم له الحكمة البالغة لا يشرع شيئا عبثا ولا يفعل شيئا عبثا بل عن حكمة قدر هذا الشيء وشرعه لإباده وخلقه عن حكمة بالغة لا لمجرد قدرة بل عن حكمة بالغة له بها سبحانه وتعالى الثناء والحمد جل وعلا. وهكذا الإيمان بأنه سبحانه وتعالى الخلاق العليم الذي خلق كل شيء وأوجد كل شيء، وأنواع التوحيد أنواع العقيدة بالنسبة إلى التوحيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما سمعتم في الندوة، وجماعها الإيمان بأنه خالق كل شيء وأنه الرزاق وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفة العلى وأنه الواحد المستحق العبادة جل وعلا لا يستحقها سواه، ولكن من باب الاستغناء ومن باب الإيضاح قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة حتى يتضح الأمر للخاص والعام. الأول توحيد الربوبية وأنه الخلاق الرزاق جل وعلا خلق العباد ورزقهم ودبر أمورهم وشؤونهم سبحانه وتعالى، خلق كافرهم ومسلمهم خلق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. هذا التوحيد وهذا النوع أقر به المشركون، أقر به قريش في مكة وغيرهم من كفار العرب، يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم كما قال سبحانه ولئن سألته وخلقه ليقولن الله، هم يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم. ولكن لم ينفعهم هذا لما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكروا ما جاء به ولم يعبدوا الله وحده، لم ينفعهم هذا الإقرار، فالإقرار بأنه خلاق وبأنه الرزاق لا يكفي، بل لا بد مع ذلك من نوع ثاني وهو إخلاص العبادة لله عز وجل وأن يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وهو معنى لا إله إلا الله. هذا أنكره المشركون وأبوا وعبدوا مع الله الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم حتى يعبدوا الله وحده حتى يخصوا الله بالعبادة. ولما قاله قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا فيما ذكر الله عنهم أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فأنكروا هذا ولم يخضعوا لعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والخندق وهم يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم، ولكنهم استكبروا أن يعبده وحده وأن يخصه بالعبادة، وكذلك كذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وأنكروا رسالته ولم يؤمنوا بما جاء عليه الصلاة والسلام، فصاروا بهذا كفارا لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولعبادتهم الآلهة مع الله عز وجل، فصار كفرهم من الجهتين من جهة عبادة غير الله ومن جهة تكذيبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقتالهم إياه وجحدهم ما جاء من الهدى عليه الصلاة والسلام. وهكذا النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته وأنها حق وأنها مختصة بالله عز وجل، يجب أن تكون لله وحده ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته، وما جاء في السنة الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الله يجب أن يكون لله وحده وأن يكون له فيه الكمال لا يشابه به شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب الإيمان بذلك وإقرار وإثباته لله وحده وعدم إنكاره ونفيه والبراءة منه. وانقسم الناس بذلك أقسام من البدع، وعرفتم ما جاء في ذلك الندوة وما قال عليه الصلاة والسلام اتركت اليهود على 11 فرقة إن كلها في النار إلا واحدة هم اتباع موسى عليه الصلاه والسلام. وافتراها في النصارى في 70 فرقه ان كلها في النار الا اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام. قال وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحد. هؤلاء الذين انتسبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، انتسبوا الاسلام وزعموا انهم يؤمنون بمحمد عليه الصلاه والسلام وانهم مسلمون، انقسموا الى هذه الفرق الى 73 فرقه. اما الذين ما صدقوا محمد صلى الله عليه وسلم ولا انتسبوا للاسلام هؤلاء شيء كثير لا يحصون، غير داخل في هذا التقسيم. اليهود والنصارى وغيرهم من اصناف الكفر ليسوا من هذه الفرق، بل هم كفار مستقلون، كفار الله كفرهم ظاهر لا شبهه فيه نعوذ بالله من ذلك، لانهم ما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انقادوا لشرعه، بل كفروا به وانكروه. اليهود والنصارى وغيرهم من انواع الكفره الذين بقوا على كفرهم ولم يسلموا، هؤلاء غير داخل في هذا التقسيم. وانما هذا التقسيم للذين انتسبوا الى الاسلام وادعوا انهم مجيبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وان يشهدوا ان محمد رسول الله، ولكنه غيروا وبدلوا وابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فصاروا فرقا كثيره كلها متوعده في النار لضلالها وبدعتها وفسقها، صارت متوعده في النار. منهم من اخرجته بدعته من الكفر والضلال، وصار بدعته كافرا كالجهميه عند اكثر اهل السنه، ومنهم من لم تخرجه بدعته الى الكفر والضلال بل صار فاسقا ضالا مبتدعا، ولكن لم تخرجه بدعته الى الكفر والضلال كالخوارج عند جمهور اهل السنه. فالحاصل ان هؤلاء المبتدعين اصناف كثيره، اصناف متعدده كما بينها النبي عليه الصلاه والسلام، مختلفه في بدعتها وكبر بدعتها وضلالها. ومنهم من سمعتم في الندوه بدعه الخوارج، بدعه المعتزله، بدعه القدريه، بدعه الشيعه، وهم اقسام هؤلاء المبتدعه. والعصمه في ذلك هو الاستقامه على دين الله والتمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العصمه التي عليها السنه والجماعه ومصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان، هذا هو الطريق. وما سار عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده وسار عليه اتباعهم باحسان من ائمه الهدى كالتابعين واتباع التابعين والائمه الاربعه واهل ائمه الحديث كالبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وائمه الاسلام قبلهم وبعدهم، ومن سار على طريقهم في الايمان بالقران واتباع ما في القران الكريم والسنه المطهره الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو سبيل الحق وسبيل الهدى، والذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. وقال فيه عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط المستقيم هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له واتباع أوامره وترك نواهي الوارده في القرآن العظيم وبالسنة المطهرة عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو صراط الله المستقيم. وهم المنعم عليهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم السالكون مسلك السلف الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن سواهم ومن حاد عن طريقهم يقال لهم البدع ويقال لهم الفرق الضالة التي سمعتم بعضها. والمؤمن يسأل ويتبصر، إن لم يكن منها العلم يتبصر ويسأل عن طريق أهل السنة والجماعة، عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو الذي عليه المسلمون أهل الحق في كل مكان أهل البصائر، وهو توحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه والاستقامة على دينه بفعل الأوامر الذي جاءت في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة وترك النواهي وتحريم ما حرم الله واستحلال ما أحله الله وتنفيذ ما امر الله به ورسوله. هذا هو دين الاسلام، وهذا طريق اهل السنه والجماعه، وهذا طريق السلف الصالح. اما المبتدعه فلهم احوال كثيره ولهم اقسام كثيره. سموا مبتدعه لان احدثوا شيئا زعموه دينا وزعموا حقا وهو باطل، لان احدثوا اشياء زعموها دينا وليست بدين. والمبتدع هو الذي يحدث في الدين ما لم يأذن به الله، وقال له مبتدع. فالخوارج احدثوا شيئا سمعتموه، وانهم قالوا من زنى كفر، من سرق كفر، كفروا الناس بالذنوب، غلوا، صار عندهم غلو. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج في آخر الزمان حدثاء الأسنان، قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من غير قول البرية، يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام ثم يعودون إليه. هذا الخوارج. ولهذا قال بعض السلف إنه كفار، وإن كان الكثير أذوا تكفيرهم، لكن قال جمع من السلف وقولهم أظهر في الدليل أنهم خوارج، أنهم كفار، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، آخر ما عليه نسأل الله. ولهذا مرقوا في عهد علي وقالوا إن الصحابة فعلوا وفعلوا فكفروهم إلا قليلا، وكفروا عليا وكفروا معاوية واستحلوا الدماء والأموال، فقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان وقتل منهم جما غفيرا، ورجع كثير منهم إلى الحق والهدى، ثم شتتوا كذر مذر في البلدان، ولم تزل لهم باقي إلى اليوم بقايا في الجزائر وفي ليبيا وفي عمان، لكن حالتهم فيما بلغنا أحسن من حال الأولين بعض الشيء، فإنهم تركوا التكفير، ولكنهم قالوا بقول المعتزلة فيما بلغنا عنهم الآن يقولون العاصي مخلد في النار، وهذا باطل خلاف أهل السنة والجماعة، وخلاف ما جاء في القرآن وخلاف ما جاء في السنة. اجتمعت عليهم بعض الأمور، زعموا أن قوله جل وعلا يريدون يخرجوا من النار وهم بخارجين ولهم على مقيم، هذا يعم العصاة ويعم الكفار، هذا باطل، إنما هذا في الكفار. أما العاصي إذا دخل النار فإنه يخرج بتوحيده وإسلامه، قد يدخل الزاني النار، يدخل شارب الخمر النار، السارق إذا ما تاب مات على حال ما تاب قد يدخل النار كما جاء في النصوص، ولكنه لا يخلد، وهو مثل الكافر لا يخلد، بل يخرجه الله بعد ذلك بحكمته العظيمة وفضله سبحانه وتعالى، ترى بشفاعة الشفعاء وبعضهم بغير شفاعة الشفعاء، بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. إذا طهروا من نار النار ومحصوا خرجوا منها إلى الجنة بما معهم من الإسلام والإيمان، خلاف ما قال الخوارج أنه كفار وأن الزاني كافر والسارق كافر وأنه خلد في النار، هذا قول باطل خلاف ما عليه السلف والجماعة وخلاف ما قاله الله ورسوله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سنة ما قال، ولكن لم يكفر الزاني، بل أوجب الله في الزاني جلد البئة إذا كان بكرا، ورجمه إذا كان محصنا، ويصلى عليه ولا يعد كافرا، بل يعد عاصيا ظالما لنفسه ضعيف الإيمان، وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل لأنه تعدى على المسلمين، فتقطع يده ولا يقتل عاصي، ولو كان كافرا قتل لمد الذين فاقتلوه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل ان الخوارج وهكذا المعتزله الذين قالوا مثل قول الخوارج ان من دخل النار من العصاة لا يخرج، وانهم مخلدون في النار، ولكنهم توقفوا في الدنيا وقالوا لا نقول فيهم مسلمون ولا كافرون، ولكن نقول في منزله بين منزلتين، فظلوا عن السبيل هؤلاء المبتدعه من المعتزله. وهكذا ظلوا في الصفات، في نفي الصفات القدريه والمعتزله ظلوا في نفي الصفات، وظلوا في أشياء كثيرة من بدعهم المعروفة. وهكذا الشيعة أقسام كثيرة، سمعتم بعض مقالات، فالشيعة ليسوا على حد سواء، بل أقسام، أشدهم وأخبثهم الباطنية، ومنهم الرافضة معروفون في إيران الآن الرافضة، ويقال لهم اثنا عشرية الذين لهم أئمة اثنا عشر، أولهم علي وآخرهم صاحب السرداب، هؤلاء من أضل الرافضة الشيعة ومن أخبث الشيعة، يقولون في آلهتهم إنهم يعلمون الغيب، يقولون في أئمتهم إن علي يعلم الغيب، وهكذا أولاده الذين قالوا اثنا عشر، وهذا من ضلالهم وكفرهم، ويعبدونهم من دون الله، يعبدونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم، ولهم فيهم اعتقادات فاسدة، هم الرافضة. أما هناك أصناف كثيرة من الشيعة تختلف، منهم الزيدية في اليمن، حالهم غير حال الرافضة في إيران، أخف وأسهل من أولئك، ولكنهم أخطأوا في تفضيل علي، فضلوا علي على الصديق وعلى عمر وعلى عثمان فأخطأوا. والصواب لا عليه السنة والجماعة أن الأفضل الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. وهناك أقسام أخرى، طائفة الشيعة يقال لهم المخونة، وهم من أحبة الشيعة أيضا نعوذ بالله، وهم كفار، قالوا إن جبرائيل خان، جبرائيل خان في الرسالة، خان في الأمر، بعثه الله إلى علي فجعل أهل محمد، وهذا من أقبح الضلالة وكفر وضلال. وهذا يقال لهم مخونة وهم من الشيعة وهم ضلال وكفار نعوذ بالله من ذلك. المقصود أن الشيعة أقسام، ذكر بعض المؤرخين لهم أنهم 22 صنفا، ومن أخبثهم الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي لما طلبوا أن يتبرأ من الصديق عمر فلم يتبرأ منهم رفضوه وسموا الرافضة، ومنهم باطنية من النصيرية وغيرهم، وقال لهم باطنية الذين في الباطن يعبدون عليا وأهل البيت لا يعبدون الله، ينتسبوا للإسلام كفرا وضلالا وزورا، وهم في الباطن يعبدون أهل البيت. ومنهم السبائية الذين قالوا لعلي أنت الله، قالوا لعلي أنت الله حرقهم علي في الحديث، هد لهم حديث في الأرض حفرهم حفرا ثم ألقى فيها النيران ثم ألقاهم فيها لكفرهم وضلالهم. والحاصل أن هذه بدع شرها عظيم وبلاؤها كثير، ولكن المسلم يحمد الله الذي عافاه منها، يحمد ربه الذي عافاه وسلمه وجعله يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعقيدة المؤمنين، ودعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه على هذا السبيل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دعا الناس إلى هذه العقيدة، إلى عقيدة السلف الصالح، إلى العقيدة المحمدية التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرج عليها الصحابة رضي الله عنهم ثم أتباعهم بإحسان، وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتبهم ودعوا إليها وبينوها للناس وردوا على أهل البدع. فقام الشيخ محمد في آخر الزمان فقال الثاني عشر رحمه الله وعجل مثوبته وأنصاره وأتباعه بالحق، قاموا بهذه الدعوة العظيمة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، وبينوا توحيد العبادة وأنكروا على الناس ما هم عليه من الباطل من عبادة الأوثان والأشجار والأحجار والأصنام، وبينوا بطلان ذلك وأن الواجب على المسلمين عبادة الله وحده وإفراده بالعبادة والإيمان بأسمائه وصفاته وإحلال ما أحله الله وتحريم ما حرمه الله وهدموا الأوثان والمعبودات من دون الله وقطعوا الأشجار المعبودة من دون الله، وبينوا للناس الحق رحمة الله عليهم. فكان هذا رحمة من الله للمسلمين للعالم كله ولأهل نجد خاصة، فإن الله رحمهم بهذه الدعوة وأنقذهم مما هم فيه من أشياء من الكفر والضلال والتصوف والعبادات الباطلة والبدع الضالة على يد الإمام الموجه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وعلى يد أنصاره من أولاده وغير أولاده من علماء الذين وافقوه ودعوا إلى دعوته وناصروه في نجد وغيرها وفي الحجاج وفي اليمن وفي الهند وغير ذلك، قام أناس كثيرين العلماء فناصروا هذه الدعوة وأيدوها ونشروها وذكروا الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أنها دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها دعوة أصحابه وأنها سبيل الوحيد للحق وأنها الصراط المستقيم الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. وألف رحمه الله كتبا المهيدة من كتاب التوحيد، كتاب عظيم، كتاب التوحيد الذي يدرسه الطلبة، كتاب عظيم ينبغي حفظه ودراسته، وثلاثة الأصول كانت تدرس المساجد ويقرأها الناس الصغار والكبار، ثلاثة الأصول كتاب عظيم، وكتاب التوحيد ينبغي يحفظ، وكشف الشبهات وضع هذه حقيقة التوحيد وكشف الشبهات التي شبه بها الشرك، وكشف الشبهات كتاب عظيم ينبغي يحفظ أن يحفظ ويكتب بماء الذهب، كتاب عظيم كشف الشبهات وكتاب التوحيد وثلاثة الأصول، هذه الكتب العظيمة فيها الفائدة الكبرى في بيان حقيقة العقيدة الصحيحة التي درج عليها المسلمون ودرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وألف كتبا أخرى في أصول الإيمان وضد الإسلام وعبد الله عليه، كتب كلها مفيدة. ثم شرح كتاب التوحيد فتح المزيد المزيد، وشرحه الثاني جيش العزيز الحميد، كتابان عظيمان وضح مؤلفهما حقيقة التوحيد وما عليها الإسلام وحقيقة الشرك، وردوا على المبتدعين والضالين في هذين الكتابين، وكل ذلك مأخوذ من كتاب الله العظيم ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كاقتضاء الصراط المستقيم ورد على عباد الصليب والجواب الصحيح، وكمنهاج السنة في الرد على الرافضة وغيرهم من الاعتزال، كتب مهيدة عظيمة له رحمة الله عليه. وهكذا كتابه العقيدة الوسيطة الوصولية هي كتاب مفيد في العقيدة، بين فيه حال العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح، وكذا بين فيه مراتب القدر من العلم والكتابة والخلق والإيجاد، وأن ما شاء الله كان وأن ما شاء لم يكن سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بعلم الله، وأنه يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، وأنه كتب كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه خالق لكل شيء لا خالق سوى سبحانه وتعالى. والرابعة أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. وبين أيضا في كتابه التدودية والحموية كتابين عقيدة أهل السنة والجماعة، وبيان إثبات الصفات لله عز وجل والرد على المجرمين والمبتدعين. وهكذا زاد معاذ بن القيم في الهدي كتاب عظيم مفيد، هذه كتب أهل السنة مع الكتب السابقة الماضين صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وسنن الدارمي وأشباه من الكتب العظيمة كتب أهل السنة والجماعة، بينوا فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوها لنا واضحة بينة بأسانيدها وظهر العلم صحيحها من سقيمها من ضعيفها من مكذوبها، بينوا كل شيء رحمة الله عليهم. وسار على نهجهم أهل العلم والإمام إلى يومنا هذا، يوضحون للناس الحق بأدلته ويردون على المبطلين. وما ذكره شيخ عبد الله فيما يتعلق بالتبرك، التبرك وقع فيه أغلاط كثيرة لضعفاء البصائر، البركة كلها من الله عز وجل، هو المبارك سبحانه وتعالى وعبده المبارك، فالبركة كلها من الله ويجعلها فيما يشاء سبحانه وتعالى، جعل بما ينزل من السماء جعله مبارك وأنزل من السماء الماء مباركا، وكذلك جعل البيت بيتا مباركا والكعبة، وجعل عبده الصالح مباركا وجعل نبيه مباركا عليه الصلاة والسلام، وهكذا جعل عباده الصالح مباركين ينفعون الناس ويدعونهم إلى الحق وينذرونهم بأس الله ونقمته. فالمبارك من جعل الله فيه البركة، والبركة من الله، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مبارك في أقواله وأعماله حتى في شعره وبوصاقه وعرقه عليه الصلاة والسلام. لما حلق يوم حجة الوداع قسم شعره بين الناس لما جعل الله في شعره من البركة، وكان عرقه مباركا وبوصاقه مباركا عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يقاس عليه غيره، وأن بعض الناس أنه يقاس عليه غيره، وأن الإنسان يتبرك بشيخه ومن يعتقد فيه الصلاح يتبرك بثيابه، هذا باطل لا أصل لذلك، بل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة. ولهذا الصحابة لم يتبركوا بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان، لأنهم يعلمون أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة. والصحابة أعلم الناس بعد الأنبياء وأفضل الناس بعد الأنبياء، ولو كان التبرك بالصالحين بثيابهم أو بعرقهم أو بمصاقهم أو بشعورهم مشروعا لفعله مع الصديق الذي أفضل الأمة